الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء والأرض ومن ما شاء من شيء بعد، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المجلس إن شاء الله تعالى نقرأ جملة من الآيات والأحاديث في شأن طلب السقيا من الله جل وعلا، وما كان عليه الناس من الاستسقاء بالنجوم. والله سبحانه وبحمده عالم الغيب والشهادة، وهو على كل شيء قدير، فما من شيء إلا والله جل وعلا عالم به محيط، وهو عليه جل في علاه قدير. فلذلك لا تطلب الحاجات ولا تقضى المطلوبات ولا تبلغ المرغوبات إلا باللجأ إليه سبحانه وبحمده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكلما رسخ إيمان العبد في هذا المعنى، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وبحمده ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمر راجع إليه فهو الذي يقضيه وهو الذي يدبره، فإن ذلك يملأ قلب المؤمن افتقارا إلى الله عز وجل ولجأ إليه واعتصاما به. وقد قال سبحانه وبحمده: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكلما استشعر المؤمن فقره إلى ربه وعظيم غناه جل في علاه عن خلقه، زاد إقبالا عليه وإلحاحا في طلب حوائجه. فالله عز وجل أمر عباده بأن يتوجهوا إليه دون ما سواه، كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فكل الحوائج والمطالب وكل المسائل والمرغوبات إنما تدرك من قبل رب الأرض والسماوات سبحانه وبحمده، فهو الصمد الذي تقصده الخلائق كلها في أرضنا في أرض الله وسمائه، كل الخلق تقضى حوائجهم من قبله سبحانه وبحمده. فإذا استشعر المؤمن هذا المعنى كان كما أمر الله تعالى: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل الحوائج المتعلقة بصلاح الأبدان وصلاح الأديان وهداية القلوب وكفاية الإنسان إنما تقضى من قبل الله عز وجل. فإذا أقبل العبد على ربه وصدق في سؤاله وطلبه كان ذلك مبلغا له حاجته، فإنه ما من أحد يتوجه إلى الله بطلب ولا يقصده بمسألة ولا ينزل به حاجة إلا وعاد رابحا ناجحا، أدرك مطلوبه عاجلا أم آجلا. فإنه ما من أحد يسأل الله عز وجل في غير إثم ولا قطيعة رحم إلا ولا بد أن يدرك شيئا من الخير، كما جاء ذلك فيما رواه أصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسأل الله ما من مسلم يدعو الله تعالى في غير إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال: إما أن يعطيه ما سأل يعني يجيبه إلى مسألته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء يعني من الشر وما يكرهه من الأقدار والأقضية، وإما أن يصرف عنه من السوء نظيرة أو مثل ما سأل أي في منزلته ومرتبته. قالوا: إذن نكثر يا رسول الله. يعني إذا كان الإنسان على هذه الحال من أنه لا بد أن يدرك شيئا في سؤاله ربه، وأنه لن يعود إلا بربح من دعاء الله عز وجل وسؤاله، نكثر الدعاء والسؤال والطلب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكثر، الله أكثر من مسائلكم، الله أكثر من مطالبكم، الله أعظم من أن يعجزه ما تسألون أو يفقره جل في علاه ما تطلبون. فالأمر كما جاء في الصحيح من حديث أبي ذر في تتمة الحديث السابق: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيت كل واحد مسألته فإن ذلك لا ينقص من ملكي شيئا. فسبحان من وسع ملكه الأملاك، فكل شيء إليه فقير وهو عن كل شيء غني جل في علاه سبحانه وبحمده. فلهذا ينبغي للمؤمن أن يشعر أن يملأ قلبه يقينا بأن حوائجه إنما تقضى من الله جل في علاه، وأنه لا يبلغ ما يؤمل ولا يدرك شيئا من الخير إلا باللجأ إلى الله عز وجل، بقدر ما معك من اللجأ إلى الله عز وجل والافتقار إليه تقضى حوائجك. فإذا انصرفت إلى غيره كنت كمن قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة، من لا يستجيب له، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالذين يدعون من دون الله ويطلبون في قضاء الحوائج وإدراك المطلوبات إنما يطلب منهم عناء، فهم لا يملكون حتى يعطوا ولا يقدرون حتى يبلغوا السائلين مطالبهم. فسأل الملك القدير الذي هو الغني الكريم جل في علاه كل حوائجك، واعلم أنك لن تخيب في سؤال ربك، فأنت ناجح في كل مسألة، مدرك كل مطلوب، سواء حقق الله لك ما تريد أو عوضك عن ذلك بما يعوضك به من خير الدنيا والآخرة. فإن الإنسان قد يسأل ما يكون سببا لهلاكه أو سببا لعثاره، فليس كل ما يسأله الناس يصلح لهم ولا كل ما يطلبونه تستقيم به أحوالهم، بل منها ما يكون سببا لهلاكهم. لذا جدير بالمؤمن أن يعي هذا الأمر وأن يعرف أن سؤال الله عز وجل تقضى به الحاجات، وأنه لن يعود من سؤال الله إلا بخير. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحي أن يسأل العبد يسأله العبد فيرد، يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين، أي يردهما دون عطاء. فما من أحد يرفع يديه وسؤاله إلى الله إلا ويرجع بإدراك أجر وثواب على دعائه، هذا من جهة، وأنه لا بد أن يدرك شيئا من الخير بهذه المسألة، إما إجابة تلك الدعوة وإما أن يصرف الله عنه من الشر والسوء مثل ما سأل. وأما الثالثة في احتمالات ما يناله العبد بدعائه لله عز وجل وسؤاله في غير إثم ولا قطيعة رحم، أن يدخر له أجر هذه الدعوة إضافة لأجر الدعاء العام، أجر أنه لم يجبه لحكمة ورحمة في الآخرة. فنسأل الله من فضله، ونسأله أن يفتح علينا من فتوحه وأن يعيننا على طاعته وأن يرزقنا صدق التوجه إليه. نقرأ ما يسر الله تعالى من أحاديث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون.
يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي بيان ما ورد من النصوص في الاستسقاء بالنجوم. فالاستسقاء هو طلب المطر، وقوله الاستسقاء بالنجوم أي طلب المطر بالنجوم. وله صورتان، طلب المطر بالنجوم له صورتان. الصورة الأولى أن تسأل الأنواء وهي النجوم التي يكون فيها المطر أن ينزل المطر، وهذا شرك في الإلهية، فإنه من سأل غير الله عز وجل فقد أشرك بالله عز وجل ووافق ما كان عليه المشركون من عبادة غير الله عز وجل. فالدعاء لا يكون إلا لله. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأمر الله تعالى بدعائه وحده، وبين أنه لا يدعى غيره، فقال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا يجوز لأحد أن يطلب شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من سواه، بل لا يطلب إلا منه جل في علاه. فالعرب في جاهليتهم كانوا إذا جاء وقت المطر ولم ينزل استسقوا بالأنواء، أي طلبوا منها إنزال الأمطار، وهذا من الشرك بالله عز وجل، وهي الصورة الأولى من الاستسقاء بالأنواء، وهو طلب المطر من النجوم عندما يتأخر المطر أو يحبس. الصورة الثانية من الاستسقاء بالنجوم أن ينسب المطر إلى النجوم، وهذه هي التي جاءت الأحاديث في بيانها، أن ينسب المطر إلى النجوم. إذا نزل المطر نسب ذلك الخير وتلك الرحمة إلى النجوم، وهي المواسم التي تنزل فيها الأمطار. وسميت النجوم بالأنواء لأن النوء يطلق على النهوض والسقوط، فالنجوم وهي التي ينزل وهي التي تتغير الفصول بحركتها، فيأتي شتاء وصيف وربيع وخريف بتعاقب ما قدره الله تعالى من حركة هذه النجوم. يعتقد بعض الناس أنها هي التي تجلب المطر، وهذا إما اعتقاد أنها توجد المطر دون إرادة الله وهو شرك في الربوبية، أو أنها سبب لنزول المطر وهذا من أسباب الشرك ووسائله. فالصورة الثانية من صور الاستسقاء بالنجوم نسبة الأمطار إلى النجوم، إما إيجاداً وخلقاً وتكويناً، وإما تسبباً، فكلاهما مما جاءت النصوص بالنهي عنه. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آية سورة الواقعة، وهي قوله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وهو في سياق الآيات التي ذكر ابن عباس سبب نزولها: فلا أقسم بمواقع النجوم. وهذا دليل على أن مواقع النجوم من عظيم خلق الله عز وجل، لأن قوله فلا أقسم بمواقع النجوم أي أقسم بمواقع النجوم، والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، ومن ذلك قسمه جل وعلا بمواقع النجوم أي منازلها التي أجرى الله تعالى فيها من آياته وبديع صنعه الدال على عظيم ربوبيته وعظيم قدرته ما يلفت الأنظار. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والمقسم عليه هو قول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي بهذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم مدهنون. ثم قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تصيرون نعم الله تعالى عليكم، تصيرون شكر نعم الله تعالى عليكم تكذيبا. فعوضا عن أن تقابلوا النعم بالشكر وأن تضيفوها إلى الله وتعتقدوها أنها منه وتشكروه عليها، يكون خلاف ذلك. ما الذي يكون؟ يكون اعتقاد أن هذه النعم من غير الله جل في علاه إيجادا وخلقا وتكوينا أو تسببا، فكلاهما من التكذيب بنعم الله عز وجل. فقوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون هنا بمعنى تصيرون، وقوله جل وعلا رزقكم أي شكر نعمه جل في علاه. وسمى الرزق شكرا لأن الرزق نوعان: رزق يتعلق بالقلوب وهو الهداية والصلاح والاستقامة وامتثال ما أمر الله تعالى به، وهذا أعظم ما يمن الله تعالى به على العباد من الأرزاق. والثاني من أنواع الأرزاق ما تقوم به الأبدان في المأكل والمشرب والمسكن، وهذا يقوم به البدن. فالرزق رزق القلوب وهو الهداية والنور ومعرفة الله وعبادته والقيام بحقه، ورزق الأبدان بما يمن عليها من الطعام والشراب والكساء الذي به تصلح. وكلاهما جاء الأمر بأن يتوجه العبد فيه إلى الله بالسؤال والطلب، كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار، أي ليس له ما يستر من اللباس، فاستكسوني أي اطلبوا مني الكساء أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، هذا رزق القلوب، فاستهدوني أي اطلبوا الهداية مني أهدكم أي أعطيكم ما سألتم من الهداية. فقوله تعالى وتجعلون رزقكم فسرها عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم من المفسرين بالشكر، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تصيرون شكر الله على رزقه التكذيب له جل وعلا. والتكذيب لرزقه إما بنسبة الرزق إلى غيره، فإذا أنعم الله عليك نعمة انصرفت إلى نسبتها إلى فلان أو فلان مما أجرى الله تعالى الرزق إليك من طريقهم، إما نسبة إيجاد وهذا كفر بالربوبية لأنه الله رب كل شيء، هو الخالق جل في علاه، هو الرازق سبحانه وبحمده، هو المالك جل في علاه، هو المدبر، فما يصلك من خير وما ينزل بك من أمر إنما هو من الله جل في علاه. فإذا اعتقدت أن هذا من غيره فقد أشركت به سبحانه وبحمده. أما النوع الثاني من أنواع التكذيب بنعم الله فهو نسبتها إلى غيره سبحانه وبحمده على وجه التسبب، فإذا نسبت النعمة إلى السبب مع غفلتك عن المسبب الخالق الرازق كان ذلك من الشرك به سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن لا تضاف النعم إلا إلى الله جل في علاه. وما بكم من نعمة ممن؟ فمن الله. كل النعم التي وصلت إليك وتتنعم بها مهما كان للخلق من أثر في وصولها إليك وحصولها لك، فاعلم أن الذي يسرها ورزقك إياها وساقها إليك وسهل أسبابها الله جل في علاه، فلا تنسبها إلى سواه. وإذا نسبتها إلى غيره على وجه التسبب احذر أن يغفل قلبك النظر إليه والشكر له، فهو المتفضل سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا من معاني قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون شكر النعم أنكم تضيفونها إلى غيره إما خلقا وإيجادا وإما تسببا وإضافة، وكلاهما كفر بالله عز وجل وعدم قيام بما ينبغي أن يكون عليه العبد في نعم الله عز وجل الواصلة إليه. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور غيبية وهي ما سيبقى في الأمة من خصال وأعمال الجاهلية. فقوله صلى الله عليه وسلم أربع أي أربع خصال، أربع صفات تبقى في الأمة، والمقصود بالأمة هنا أمة الإسلام الذين أجابوا سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أربع من أمر الجاهلية، أربع في أمتي أي في أمة الإسلام من أمر الجاهلية يعني من شأنها وعملها، والجاهلية مأخوذة من الجهل وهي تدور على معنيين، إذا أطلقت الجاهلية فتدور على معنيين، إما عدم العلم فمن لا يعلم فهو جاهل، والجاهلية عدم علم بما يجب أن يعلمه الإنسان في حق الله وفي شأنه سبحانه وبحمده. الأمر الثاني من معاني الجاهلية ترك العمل بالعلم، ويعرف ويعلم الحق والهدى لكنه يعرض عنه ولا يقوم به، هذه جاهلية أيضا، ولو كان عارفه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما عير رجلا بأمه فقال يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. الجاهلية هنا ليست عدم العلم، فهو يعلم أن هذا من الأمور التي نهى الله تعالى عنها ورسوله من العلو على الخلق والاحتقار، فبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، هذا أمر معلوم ومعروف. لكن أبا ذر رضي الله تعالى عنه تخلف في عمله مقتضى العلم فلم يعمل به في هذا الشأن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. ومنه قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء إيش؟ بجهالة. إيش معنى بجهالة هنا؟ يعني لا يعلم أنه حرام؟ لا يعلم أنه سوء؟ الجواب لا، يعلم. لو كان لا يعلم أنه سوء وأنه حرام ما أثم، لأن الشريعة مرتبة على العلم. لكن قوله تعالى هنا بجهالة، أي بعدم علم عمل بالعلم. هو يعلم أنه حرام وترك العمل به، يعلم أنه خطأ وأتاه، فهنا كان جاهليا وكان جاهلا، لا أنه لا يعلم ولا يعرف، لكنه لما لم يعمل بعلمه ولم يقم بمقتضى معرفته كان جاهليا. ولذلك نحن في كل ركعة من صلواتنا نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ثم نقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنذكر صنفين نسأل الله السلامة من طريقهم: غير المغضوب عليهم، وهم الذين علموا ولم يعملوا، علموا الحق والهدى ولم يعملوا به. ولا الضالين، وهم الذين لم يعلموا الحق وعملوا بالضلالة وعملوا من غير علم. وكلاهما ينبغي للمؤمن أن يطهر قلبه منه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني من شأن الجاهلية. والجاهلية هي عدم العمل، هي عدم العلم، الجاهلية هي عدم العلم، وأيضا هي عدم العمل بالعلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال الأربعة، قال قبل ذكره لها، قال: لا يتركونهن، أي ستبقى في الأمة، فهي من الخصال التي تبقى في الأمة فلا ترتفع عنها بالكلية. لا يعني أن تقوم هذه الصفات في كل فرد من أفراد الأمة، لكن في مجموع الأمة سيكون من يتصف بشيء من هذه الخصال الأربع. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، استمعوا إليهن. قال صلى الله عليه وسلم: الفخر بالأحساب. هذه أول الخصال التي هي من خصال الجاهلية وستبقى في الأمة، الفخر بالأحساب، أي طلب العلو والشرف على الخلق والتعاظم عليهم بما كان عليه الآباء والأسلاف والأجداد من المنازل والمآثر والمكانة. هذه الخصال الأولى، الفخر، التعاظم والشرف والعلو على الخلق بما كان عليه أسلافك من المآثر والمكانة، سواء كانت مآثر دينية أو كانت مآثر دنيوية. فالفخر بالأحساب أي العلو على الخلق بالنظر إلى ما كان عليه آباؤك وأجدادك ومن تفرعت منهم. الخصلة الثانية الطعن في الأنساب والقرن بينهما، لأن هذا يلزمها من هذا، يترتب على هذا. الطعن في الأنساب غالبا يقترن بالفخر بالأحساب، فمن رأى لنفسه مكانة على الخلق فإنه لا يتطيب نفسه ولا يقر قراره حتى يتنقص غيره، حتى يتنقص غيره. لماذا؟ لأنه يشعر أن الكمال لا يحصل له إلا بأن يسقط غيره. ولذلك قال: والطعن في الأنساب. الطعن هو التنقص وذم أصول الناس وهمز ما تفرع عنه من أنساب ينتسبون إليها، سواء كان ذلك لفظيا بأن يعيبه لأصله ويعيبه لدنو نسبه في الناس، أو معنويا بالطعن بالأنساب احتقارا وما أشبه ذلك مما يتصرفه بعض الناس ولو لم يتكلم به ولو لم يتلفظ به، فهذا من أمر الجاهلية. إذن ثاني الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الجاهلية الطعن في الأنساب، أن تتنقص الناس بالنظر إلى أصولهم. ومما هو موجود الآن في الناس الطعن في الجنسيات، فإن الجنسيات تشبه أن تكون أنسابا يجتمع عليها الناس، فيتنقص هذا لأنه من البلد الفلاني أو لأنه من الجنسية الفلانية أو لأنه من الأصل الفلاني، فهذا من أمور الجاهلية التي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بقائها في الأمة، في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أما ثالث الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الجاهلية قال: الاستسقاء بالنجوم. وهذا الشاهد من ذكر الحديث في هذا الباب: الاستسقاء بالنجوم، أي طلب المطر من النجوم، أو نسبة المطر إلى النجوم إذا نزل المطر، فإن نسبة المطر إلى النجوم من أمر الجاهلية، وهذا موضع الشاهد في الباب. فالعرب كانت عند سقوط النجوم من جهة المغرب وظهورها من جهة المشرق يرقبون المطر وينسبون المطر إلى النجوم إيجاداً أو تسبباً، وكل ذلك من الشرك. أما رابع الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الجاهلية النياحة، والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء عند المصيبة بالموت وما أشبهه من المصائب. فالنياحة رفع الصوت بالبكاء جزعاً وضجراً وتسخطاً، وقد يصاحبها ضرب للخدود وشق للجيوب وما أشبه ذلك من دعوى الجاهلية. وقد ورد في النياحة ما يبين أنها من كبائر الذنوب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة، وذكر ذلك في حق الإناث حيث قال: النائحة، مع أن النياحة قد تكون من الرجال وتكون من النساء، لكن لما كانت غالبة في النساء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكم النائحة، وإلا فالحكم واحد سواء النائحة امرأة أو النائح رجل، فالرجال شقائق النساء، فما منع على الرجال يمنع على النساء إلا بدليل على يدل على اختصاص المنع بالرجال، كما أن ما منع في حق النساء هو ممنوع في حق الرجال حتى يقوم الدليل على التخصيص. فما جاء من الذنوب ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة في حق المرأة هو للرجل إلا أن يدل الدليل على عدم شمول الرجل في الحكم، فمثلا لعن الله النامصة والمتنمصة، الرجل إذا نمص ملعون. لماذا ذكر النبي النامصة؟ لأنه هو الغالب في النساء، النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليها سربال من نحاس من قطران ودرع من جرب. هذا ليس خاص بالنائحة فقط، بل هو للنائحة أيضا، لكن إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقوبة في حق النائحة لأن النياحة في النساء أكثر وأغلب، فإذا وقعت النياحة من الرجل أو من الرجال كانت في الحكم سواء تحريما وعقوبة، كانت في الحكم سواء تحريما وعقوبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب، يعني إذا أصرت على ذنبها بالتسخط لأقدار الله والبكاء جزعا ورفع الصوت عند المصيبة أقيمت يوم القيامة وعليها سربال من قطران، أي قميص من نحاس، فالقطران هو النحاس، يغطي جميع بدنها. ويضاف إلى ذلك أن الجرب قد عم جميع بدنها فاجتمع عليها ألمان، ألم سربال النحاس القطران ودرع الجرب، أي ألم الجرب الذي غطى جميع جسدها. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، أي خصلتان وعملان في الناس، أي في عموم الناس من أهل الإسلام وغيرهم، هما بهم كفر، أي من أسباب العصيان. فالكفر هنا ليس المقصود به الخروج عن دين الإسلام، إنما المقصود أنه من المعاصي، فهو كفر دون كفر. الطعن في النسب والنياحة على الميت، فهاتان الخصلتان ورد أنهما من أمر الجاهلية، وورد أنهما من الكفر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر. وبه تعلم أنه ليس كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الذنوب والمعاصي أنه كفر يكفر به صاحبه ويخرج عن دين الإسلام، بل لا بد من النظر في الأدلة لمعرفة منزلة هذا العمل من حيث انتفاء وصف الإسلام عن صاحبه أو لا. وهذا يستفاد بالرجوع إلى أهل العلم وأهل فهم معاني ومقاصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يجمعون الروايات ويعرفون منها الأحكام. الخلاصة أن هذه الخصال الأربعة من أمر الجاهلية: الأول الفخر بالأحساب، الثاني الطعن في الأنساب، الثالث الاستسقاء بالنجوم، الرابع النياحة. ولمزيد بيان لمعنى الاستسقاء بالنجوم ذكر المؤلف رحمه الله قصة جرت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، صلى لنا أي صلى بنا صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح أي صلاة الفجر بالحديبية، والحديبية بعضها في الحرم أي داخل حدود الحرم، وبعضها في الحل، وهي التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة عندما صده المشركون عن دخول إلى البيت. وقد جاء صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، جاءوا ملبين بالعمرة، فمنعهم كفار قريش من أن يدخلوا مكة، صدوهم عن الدخول إلى مكة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية. يقول رضي الله تعالى عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر نزل في الليل، فكانت صلاته في صباحا صلاة الفجر قد سبقها مطر نزل ليلا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل على الناس، أي التفت إليهم، فأقبل عليهم بوجهه، وأقبل عليهم أيضا محدثا، فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ الخطاب لأصحابه رضي الله تعالى عنهم، يسألهم فيقول: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ بالتأكيد أنهم لا يدرون، وإنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال حفزا للنفوس لسماع ما سيقول، ولفتا للأنظار إلى ما قاله الله جل وعلا وما تكلم به سبحانه وبحمده. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. أما علم الله فقد أحاط بكل شيء جل في علاه، فهو بكل شيء عليم سبحانه وبحمده، ومنه علمه جل وعلا بقوله سبحانه وبحمده. الثاني علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بالوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره الله تعالى بما شاء من الخبر، ولم يسألهم إلا لعلمه بما قال سبحانه وبحمده، ولذلك قالوا: الله ورسوله أعلم. فعلم الله مستفاد من إطلاع الله عز وجل لرسوله كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أجابوا بهذا الجواب قال يقول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. انتبه خبر نبوي بعد الصلاة مباشرة يقول لأصحابه هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال يقول أصبح من عبادي يعني هذا اليوم من عبادي مؤمن بي وكافر. فقال صلى الله عليه وسلم في بيان هذه القسمة التي قسم الله تعالى العبادة إليها، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. انتبه، إذن قوله فأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر أي فيما يتعلق بما أنزل من المطر الذي سقي به أصحابه أو سقي به الناس في ذلك الزمان أو في ذلك الوقت، وهو المطر الذي كان على إثر الذي كان ليلة ذلك الصباح. أما المؤمن فهو الذي أضاف النعمة إلى المنعم بها المتفضل، وهو الله جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله أي بإحسانه وكرمه ورحمته، أيوة ما تفضل به من الرحمة، فالمطر رحمة الله كما قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فالمطر رحمة من الله عز وجل لعباده فأضافها إليه. مطرنا بفضل الله أي بإحسانه وكرمه وعطائه وجزيل منه لعباده ورحمته، أي وبما تفضل عليهم من الرحمة التي أوصلت إليهم هذا الخير. فذلك مؤمن بي أي مؤمن بالله عز وجل وكافر بالكوكب، مؤمن بي كافر بالكوكب، والكوكب هو ما كان يعتقده الجاهليون من أن المطر يأتي إما من النجوم إيجادا وخلقا وتكوينا وإما تسببا وإضافة. وكافر بالكوكب أي قد رد النعمة إلى المتفضل بها، هذا المؤمن. وأما الكافر قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أي بسبب النجم الفلاني أو الموسم الفلاني أو البرج الفلاني أو الكوكب الفلاني فذلك كافر بي، كافر بالله عز وجل. وهو نوعان، إما كفر مخرج عن الملة بأن يعتقد أن النجوم هي التي أوجدت المطر استقلالا دون إرادة الله ومشيئته، هذا كافر بربوبية الله لأنه اعتقد أن من الخلق من له القدرة على الخلق دون الله، والله خالق كل شيء سبحانه وبحمده. فمن اعتقد معه خالقا فقد كفر بالله عز وجل، وهذا كفر في الربوبية حيث جعل مع الله ربا يخلق ويرزق ويملك ويتصرف دون مشيئته سبحانه وبحمده. ولذلك قال فذلك كافر بي، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هي دون الصورة الأولى، هي كفر دون كفر أي كفر أصغر، وهو أن يعتقد أن هذه النجوم سبب لحصول المطلوب، يعتقد أن النجم سبب لحصول ما يؤمل من الأرزاق والعطايا في الأمطار. ولذلك قال كافر بمؤمن بالكوكب أي معتقد بالكوكب، وكل من اعتقد بغير الله فقد كفر به، لأنه لا يتم إيمان أحد حتى يتم يقينه بالله عز وجل وتوحيده له. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن قوله صلى الله عليه وسلم أصبح من فيما أخبر به عن الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وليعلم أيها الإخوة أن إضافة النعم إلى غير الله عز وجل لها أحوال، وهذا نموذج من نماذجها. يعني ذكر المطر ليس حصرا له، النعم التي تساق إلى الخلق كثيرة، إذا ساق الله إليك نعمة فإما أن تضيفها إلى الله فتقول هذه النعمة ولد، هذا الولد بفضل الله ورحمته، هذا المال بفضل الله ورحمته، هذه الوظيفة بفضل الله ورحمته، هذا الشفاء بفضل الله ورحمته، هذا العطاء بفضل الله ورحمته، فأنت مؤمن بالله كافر بما سواه، وهنا يكمل إيمانك. ولا يعني هذا أن تعطل الأسباب، بل هذا معناه أن لا تنسب إلى الله إلى غير الله شيئا لم يجده استقلالا، أو أن تنسب إلى الله إلى غير الله شيئا فتغفل عن الله عز وجل. فالأسباب تضاف إليها الأشياء لكن دون غفلة عن مسببها الذي بيده الملك جل في علاه. وأما من أضاف النعمة إلى الخلق إيجادا فذلك كافر بالله عز وجل، ومثله أيضا في الكفر في المعنى العام لكنه دونه فهو كفر دون كفر، من تعلق بالأسباب فأضاف إليها الحوادث والوقائع مع الغفلة عن المسبب سبحانه وبحمده. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبح من فيما يخبر به عن الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وهذا في كل النعم. فاحرصوا عباد الله أيها الإخوة على تعليق قلوبكم بالله، فما بكم من نعمة فممن؟ من الله. قد تجري هذه النعم بأسباب لكن لا تشتغل بالسبب عن المسبب. أرأيت لو أن شخصا غنيا أرسل إليك 100,000 ريال على سبيل المثال مع رسول، فجاء الرسول وأعطاك 100,000 وقال هذه من فلان، الشكر سيتوجه لمن؟ للرسول أم للمرسل؟ من الذي ستشعر بمنته وفضله عليك؟ الواسطة الذي أوصل لك المال أم الذي تسبب ابتداء بعطائك؟ أيهما فضله في قلبك أعظم، الوسيلة السبب الرسول أم المرسل؟ أجيبوني يا أخوان. بالتأكيد المرسل. كل نعمة بك وتصل إليك في سر أو علن في دين أو دنيا هي من الله، والله عز وجل قد يجري هذه النعم بأسباب من الخلق. فعندما ينقطع نظرك عن الخالق المنعم وينحصر بصرك في المتفضل السبب الذي جاءت النعمة من طريقه، تكون قد قصرت في حق المنعم أو لا؟ بلى قصرت، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فيا أخي كل نعمة تصل إليك فقل الحمد لله، ولا يعني هذا ألا تشكر السبب الذي وصلتك النعمة من طريقه، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد بإسناد جيد، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لكن شتان بين من يشكر الناس ويتعلق قلبه بهم وبين من يشكرهم لأن الله أجرى عليه الخير من قبلهم، ولكن قلبه معلق بالله تمجيدا وثناء وعلما بأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبح من عباد فيما يخبر به عن الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فكل نعمة تساق إليك فأضفها إلى الله جل وعلا. أحيانا بعض الناس يقول مطرنا بالوسم، الوسم زمن لنزول المطر، فيقول مطرنا بالوسم، وليس غرضه وقصده أنه سبب ولا أنه موجد، إنما لغته ولهجته تستبدل الباء، تستبدل في الظرفية بالباء، فيقول مطرنا بالوسم أي في الوسم. فهل هذا مما ينهى عنه؟ الأولى ترك هذا، لكن من حيث صحة اللفظ الباء تأتي بمعنى في كلام العرب فلا بأس بذلك، لكن الأولى والأكمل أن يترك الإنسان الكلام بهذه الصيغة، لأنها عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قول مطرنا بنوء كذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. لكن الباء تأتي بمعنى في قول الله، كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، وبالليل يعني وفي الليل، فالباء تأتي بمعنى في كلام العرب، وهذا شاهدها. أما آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله فهو حديث ابن عباس في بيان سبب نزول قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فقال ولهما أي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس معناه أي معنى الحديث المتقدم. وفيه قال بعضهم أي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض من كان معه صدق نوء كذا وكذا، هذا سبب المقالة، هذا سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته وأقبل على الناس قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. سبب ذلك أن ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من قال صدق نوء كذا وكذا، أي صدق النجم الفلاني في نزول المطر فيه، هذا معنى صدق نوء كذا وكذا، أي أنه صدق في كونه محلا لنزول المطر. وهذا إما اعتقاد، وهذا إما أن يكون اعتقادا أن النوء هو الذي جاء بالمطر، النجم هو الذي جاء بالمطر إيجادا وتكوينا، وهذا كفر بالله أكبر، وإما أن يكون تسببا وهذا كفر بالله، حيث أضاف النعمة إلى غير المتفضل بها مع نسيانه والغفلة عنه. أما من أضاف النعمة إلى الواسطة مع عظيم تعلقه بالمنعم المتفضل الله جل في علاه فإن ذلك ليس من الكفر بالله عز وجل، فلا يدخل فيما نهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال رحمه الله، قال ابن عباس قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم معناها أقسم، لا هنا زائدة للتأكيد، وهذا من أساليب العرب، كقوله تعالى فلا أقسم بيوم القيامة، وكقوله تعالى فلا أقسم بالشفق، وكقوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، مع أنه قال والبلد الأمين أقسم به، لكن لا في كلام العرب تأتي في بعض السياقات زائدة لتأكيد المعنى ولفت النظر إليه. فقوله فلا أقسم بمواقع النجوم معناه أقسم بمواقع النجوم، والمقسم بها من؟ الله جل في علاه، لفتا للأنظار إلى ما فيها من عظيم خلق الله تعالى وبديع صنعه وجليل قدرته سبحانه وبحمده. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي هذا القسم الذي أقسم الله تعالى به قسم عظيم، إنه هذا المقسم عليه أي أقسم الله تعالى بمواقع النجوم أن القرآن كريم، إنه لقرآن كريم. إيش معنى قرآن كريم؟ ما معنى كون القرآن كريما؟ أي كثير الإحسان، كثير الفضل، كثير الخير، جزيل البر. ولا شك أن القرآن كريم، فهو مبارك، كثير الخير، كثير الفضائل، على من تلاه، على من آمن به، على من عمل به، على من دعا إليه، فهو خير على العبد في دنياه وفي أخراه. في دنياه في الهدايات وشرح الصدر، وفي الآخرة يأتي القرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة، ودرجات الناس يوم القيامة على وفق ما كانوا يقرؤونه في كتاب الله عز وجل. اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ما هو الكتاب المكنون؟ اللوح المحفوظ. في كتاب مكنون أي محفوظ، من كن الشيء إذا حفظه واعتنى به رعاية وصيانة. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. الضمير يعود إلى إيش؟ إلى الملائكة. لا يمسون الكتاب المكنون، لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون وهم الملائكة. وهذا استدل به بعض أهل العلم على أن القرآن لا يمسه إلا طاهر. ليس أن الآية يقصد بها القرآن، فالضمير في قول لا يمسه يعود إلى الكتاب المكنون وليس إلى القرآن الكريم، إنما إلى الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ، والمطهرون هنا الملائكة. فقالوا إذا كان الكتاب المكنون الذي فيه القرآن لا يمسه إلا المطهرون، فكذلك القرآن لا يمسه إلا طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. تنزيل من رب العالمين، هذا القرآن تنزيل من الله جل وعلا، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. أفبهذا الحديث، أي ما جاء به من القرآن والهدى ودين الحق، أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تصيرون شكر نعم الله عليكم. ومنه نعمة الهداية وإنزال القرآن، ومنه نعمة الهداية ونعمة إنزال القرآن، أنكم تكذبون، أي تكذبون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. خلاصة هذا الباب الذي يهمنا أن نخرج به من هذا المجلس يا إخوان، أن كل نعمة تصل إليك فالمنعم بها من؟ الله جل في علاه، فلا تضفها إلى سواه ولا تتعلق بغيره. طيب نلغي الأسباب، يعني ما نشكر الناس على إحسانهم؟ الجواب لا، نشكرهم ونذكرهم، لكن على سبيل التبع دون الغفلة عن المنعم المتفضل الله جل في علاه. فعلق قلبك بالله، واعلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات إلا الله جل في علاه سبحانه وبحمده. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا تمام التوحيد له وكمال الإخلاص له والإقبال عليه، وأن يرزقنا قبول نعمه وشكره عليها، وأن نقوم بها على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يفتح لنا أبواب العطاء، وأن يزيدنا من فضله في ديننا ودنيانا، وأن يثبت أقدامنا على الحق والهدى، وأن يحفظ ديننا ويحسن منقلبنا ومآلنا، وأن يغفر لنا الخطأ والزلل في السر والعلن، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يرينا في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وبلادنا وولاتنا والمسلمين ما يسرنا. ونسأله جل وعلا أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء وشر وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمرنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نجيب على ما يسر الله من الأسئلة، اللي عنده سؤال يكتبه، وغدا إن شاء الله الفجر نكمل إن شاء الله.
أحسن الله إليكم، يقول الأخ ما صفة صلاة الوتر؟
ما صفة صلاة الوتر؟ ركعة من آخر الليل. الوتر ركعة من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. فالوتر هو ركعة من الليل تكون بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، و يسبقها ما فتح الله على العبد من الركعات، ولها صور عديدة وصفات كثيرة، لكن هذا هو التعريف المجمل للوتر. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.